الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الدرس 17 من دروس شرح الباعث الحثيث. قال المؤلف رحمه الله: النوع 20، معرفة المدرج. المدرج لغة هو المدخل، فالإدراج هو الإدخال. تقول: أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه. وأما اصطلاحا فهو ما كانت فيه زيادة ليست منه، اصطلاحا هو ما كانت فيه زيادة ليست منه. قال المصنف رحمه الله: النوع 20 معرفة المدرج، وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. هذا الذي عرفه المؤلف رحمه الله هو مدرج المتن، هو الإدراج في المتن، أي إدخال لفظة في الحديث في متنه ليست منه، إدخال لفظة في الحديث ليست منه. قال رحمه الله: وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقع الإدراج في أنواع هذه الكتب وأنواع الحديث التي ذكرها. وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. فالإدراج لا يقتصر على المتن، لا، يكون الإدراج في الإسناد ويكون في المتن، سيأتي التفصيل إن شاء الله. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب، أي الخطيب البغدادي، في ذلك، أي في موضوع المدرج، كتابا حافلا، وذكر الكثير من الأحاديث التي وقع فيها إدراج، سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. وقد طبعته دار الكتب العلمية في مجلدين، فالكتاب مطبوع. خلاصة موضوع الإدراج: عرفنا الإدراج لغة واصطلاحا، وقلنا الإدراج هو الإدخال من حيث اللغة، ومن حيث الاصطلاح ما كانت فيه زيادة ليست منه. أما من حيث التقسيم، فالمدرج منه ما هو مدرج في المتن، ومنه ما هو مدرج في الإسناد. ومدرج المتن هو كما عرفه المؤلف رحمه الله زيادة لفظة في متن الحديث ليست منه. من الممكن أن تكون هذه الزيادة في أول المتن، ومن الممكن أن تكون في وسطه، ومن الممكن أن تكون في آخره، وهو الأكثر. مثال المدرج في المتن: حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث أصله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذا أصل الحديث، فأراد أبو هريرة أن يحث الناس على إصباغ الوضوء كي لا يقع في المحذور الذي حذر منه هذا الحديث، فقال أسبغ الوضوء، ثم ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. فظن بعض الرواة أن كلام أبي هريرة تابع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف روى الحديث؟ قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فكلمة أسبغ الوضوء في حديث أبي هريرة مدرجة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي هريرة هذا الذي معنا مدرجة. فهذا مثال على الإدراج في المتن في أوله، وكما ذكرنا من الممكن أن يكون أيضا الإدراج في وسط الحديث، كحديث مثلا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، هذا هو الحديث الذي نعرفه، فرواه أحد الرواه بلفظ من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. وين الزيادة الآن؟ قوله أو أنثيه أو رفغيه جاءت في وسط الحديث، من مس ذكره فليتوضأ، أصبحت من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. هذه الزيادة أو أنثيه أو رفغيه هي حقيقة من قول من؟ من قول عروة، من قول عروة ابن الزبير أحد رواة الحديث. ظنها من روى عن عروة في الإسناد ممن هو بعد عروة، ظن أن هذه الزيادة من نفس الحديث فساقها عن النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، ولكن هذه حقيقة هي مدرجة مدخلة في المتن، حقيقة هي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صور المدرج في المتن، ومن الممكن كما ذكرنا أن يكون الإدراج في آخر المتن بأن يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر في آخره زيادة ليست منه ويضيفها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما مدرج الإسناد، مدرج الإسناد ثلاثة أقسام، الأول أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة له هو، أحد الرواة سمع الحديث بأسانيد مختلفة مثل ما معنا في المثال الآن الثوري رحمه الله، سمع حديثا معينا وهو حديث ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، هذا الحديث يرويه الثوري بإسنادين، الإسناد الأول واصل الأحدب رواه الثوري عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن ابن مسعود، ركز معي الآن في الصورة، والأفضل إذا كان أحدكم معه دفتر أو ورقة أمامه يكتب الإسناد. الصورة الأولى الثوري يروي هذا الحديث الذي ذكرناه عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن ابن مسعود، ويروي الثوري نفس الحديث بإسناد آخر عن منصور والأعمش، له شيخان هنا، يرويه عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. أظن أنكم لاحظتم الفرق بين الروايتين الآن. الثوري يروي الحديث بالإسناد الأول عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن ابن مسعود، وأيضا الثوري يروي الحديث عن منصور والأعمش، عن كليهما، عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. الآن إذا رواية الثوري عن منصور والأعمش فيها زيادة عمرو بن شرحبيل، أما رواية الثوري عن واصل بن الأحدب ليس فيها ذكر عمرو ابن شرحبيل. فجاء عبد الرحمن ابن مهدي فسمع الحديث من الثوري على الوجهين بتفصيل. الثوري حدث عبد الرحمن بن مهدي بالحديث على التفصيل الذي ذكرناه. فماذا فعل عبد الرحمن بن مهدي؟ جمع الإسنادين مع بعضهما ولم يذكر الفرق. فماذا قال؟ قال عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش الثلاثة مع بعض، عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. فأدرج رواية واصل بن الأحدب في رواية من؟ في رواية منصور والأعمش، فجعلها رواية واحدة، كأن الإسنادين إسنادا واحدا بنفس الصورة. هذا يسمى إدراجا في الإسناد. هذه صورة أو هذا قسم. القسم الثاني أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، أحد الرواة كمالك مثلا عنده حديثين بإسنادين مختلفين، شيء عادي، أكثر الرواة عندهم أكثر من حديث يحدثون به. فمثلا عندنا مالك يحدث بحديثين مختلفين بإسنادين مختلفين، فيأتي أحد الرواة ويروي عنه الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. مثاله يروي مالك بن أنس لنا حديثين، حديث يرويه عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، ويروي مالك حديثا ثانيا عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ولا تنافسوا، في حديث أبي هريرة زيادة ولا تنافسوا، في حديث أنس هذه الزيادة غير موجودة. فالإمام مالك روى حديثين مختلفين، حديث عن أنس وحديث عن أبي هريرة، حديث أبي هريرة فيه زيادة ولا تنافسوا، حديث أنس ما فيه زيادة ولا تنافسوا. فماذا فعل سعيد بن أبي مريم عندما روى الحديث عن مالك؟ ذكر إسنادا واحدا وألقى بالثاني، ذكر إسناد مالك عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ زيادة ولا تنافسوا وأضافها لماذا؟ لحديث أنس. فصار الحديث عنده عن مالك عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، فزيادة هنا ولا تنافسوا مدرجة على حديث أنس وليست منه. هذه صورة ثانية من صور الإدراج في الإسناد. وأما القسم الثالث وهو أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد، يذكر إسناده، أي إسناد من أسانيده، ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، يذكر الإسناد ثم يسكت قليلا ريثما يكتب الكاتبون، ثم يعرض له شيء، أي شيء حصل أمامه فأراد أن يعلق عليه، فيذكر كلاما من عنده، فيظنه بعض الرواة أن هذا الكلام الذي ذكره تعليقا على الحادثة هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح يحدث بالحديث بالإسناد الذي ذكره شيخه ثم بعد ذلك يضيف الكلام الذي ذكره شيخه تعليقا على الحادثة التي حصلت، ولا يذكر المتن الأصلي للحديث لأنه لم يسمعه أصلا. هذه الصور قسم الثالث من أقسام المدرج في الإسناد. مثال الصورة الأخيرة ما أخرجه ابن ماجة عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثابت بن موسى العابد هذا الذي يروي الحديث عن شريك دخل على شريك وشريك يحدث، فذكر شريك الإسناد، قال عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت ريثما يكتب الناس. شريك ثابت بن موسى وهو داخل سمع الإسناد، ثم لما دخل ثابت رآه شريك فأراد أن يثني عليه لعبادته وزهده، فقال ثناء من شريك على ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، إشارة إلى من؟ إلى ثابت. فظن ثابت أن هذا الذي ذكره شريك هو متن الإسناد الذي تقدم معه، فصار يحدث به على هذه الصورة عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذا ليس متنا لهذا الإسناد أصلا، لكن ثابتا ظنه هو المتن فركبه على الإسناد ومشى، فأدخل هذا الكلام على هذا الإسناد. وخلاصة المدرج أنه أي إدخال إسناد على إسناد أو متن على متن أو متن على إسناد أو إدخال كلمة في المتن يعتبر إدراجا، يعتبر إدراجا. إذا أدخل وظن أنه وظن أن الحديث على هذه الصورة فهو من قسم المدرج. هذه خلاصة موضوع المدرج. طيب نهاية، كيف نعرف الإدراج؟ نعرف الإدراج بوروده منفصلا في رواية أخرى، بأن يأتي في رواية متصلا ويأتي في رواية أخرى تبين لنا أن هذا الاتصال ليس على صورته بل حقيقته أنه منفصل، وأن الجزء الأول من كلام الراوي والجزء الثاني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. إذا جاء في رواية أخرى، وقد حصل جاء في رواية أخرى عند البخاري أنه قال عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار. وضحت الصورة، تبين عندنا أن كلمة أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تبينت كيف؟ بجمع طرق الحديث، جمع روايات الحديث تظهر معنا. هذه الطريقة الأولى من طرق كشف حقيقة الإدراج، وجمع طرق الحديث هذه من أهم الطرق لمعرفة الإشكالات التي تدخل على الأحاديث، أو بالنص على ذلك من الراوي. هذه الطريقة الثانية، الراوي نفسه يذكر حديثا ثم يفصل. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، كحديث ابن مسعود الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. جاء في بعض الروايات بهذه الطريقة، وفي رواية أخرى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا الأخرى، وفي رواية أخرى فصل فبين ما هو من كلامه وما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نفس الراوي الذي زاد أو الذي أدرج بين لنا ما هو من كلامه وما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة الثانية في كشف الإدراج. أو من بعض الأئمة المطلعين يكون الكشف أيضا عن حقيقة الإدراج بتنصيص بعض الأئمة المتخصصين في هذا العلم، فيقول لك كلمة كذا ليست من الحديث بل هي من قول فلان، انتهى الأمر. إمام من أئمة من الأئمة الحفاظ النقاد لهذا العلم إذا نصص على ذلك انتهى الأمر عندنا. أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، أي أنك إذا نظرت في المتن قلت مستحيل أن يخرج هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ مثاله حديث أبي هريرة قال: للعبد المملوك أجران. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذا قوله للعبد المملوك أجران لا إشكال من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي، وين بر أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميتة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمه ماتت قبل أن يبعث نبيا، إذا لا يصح أن يكون هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله تبارك وتعالى أكرمه بالنبوة، ومن يكرم بالنبوة لا يتمنى أن يكون مملوكا، فمن هاتين القرينتين تبين عند العلماء أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. هذه هي طرق الكشف عن حقيقة الإدراج في الأحاديث، وهذا ما يتعلق بموضوع المدرج. النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع المختلق المسموع. الحديث الموضوع لغة هو الملصق، وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به، قاله ابن دحية، قاله عنه الحافظ ابن حجر في النكت. وهو اصطلاحا كما ذكر في الموضوع هو المختلق المصنوع، أي الذي افتراه وكذبه واضعه وصنعه من عنده، هذا هو الموضوع، أي المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الموضوع. قال: وعلى ذلك شواهد كثيرة، أي على وضع الحديث، أي هناك قرائن كثيرة تدل على وضع الحديث. قال منها إقرار وضعه على نفسه قالا أو حالا. كيف نعرف الموضوع؟ عندنا أدلة كثيرة تدلنا على أن الحديث موضوع. منها أن يقر نفس الكذاب الذي كذب الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقر بأنه هو كذبه، إما بقوله أو بلسان حاله، قالا أو حالا. قالا أي بقوله، أي يقر بأنه وضع الحديث بقوله كنوح بن أبي مريم ذكر الحافظ العراقي في ألفيته أنه وضع حديثا طويلا في فضائل السور، سور القرآن، سورة سورة، عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل السور، نوح بن أبي مريم هو الذي وضع الحديث وكذبه. فقيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ أنت لست ممن عرف بملازمة عكرمة ولا بمصاحبته الطويلة، وأصحاب عكرمة الذين نعرفهم ما رووا هذا الذي رويت أنت، فمن أين أتيت به؟ قال إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة، أي قربة يتقرب بها إلى الله. وكذلك فعل ميسرة ابن عبد ربه كما فعل نوح ابن أبي مريم. فهؤلاء أقروا على أنفسهم بأنهم وضعوا الأحاديث من عند أنفسهم، انتهى الأمر، علمنا أنهم وضعون وأنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن النية والقصد. هذا تصريح من الوضاع أنه هو وضع الحديث، تصريح بقوله، تصريح بقوله. وأما الحال، أن يقر على نفسه بحال بلسان حاله، كأن يحدث عن شيخ ثم يسأل عن مولده، هو متى ولد، يحدث عن راوي، مثلا أنا آتي وأحدث عن الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، أحدث عن الشيخ محمد أمين الشنقيطي، فأسأل أنا متى ولدت، فأذكر تاريخا، ولدت عام 1493، فينظر في تاريخ وفاة الشيخ محمد أمين الشنقيطي، أنا حدثت عنه، فينظر في تاريخ وفاة الشيخ محمد أمين الشنقيطي فيظهر أن الشيخ توفي في نفس العام الذي أنا ولدت فيه أو قبله، ويبحث عن الحديث في روايتي من رواية تلاميذ محمد أمين الشنقيطي عنه، فلا يوجد أحد رواه عنه غيري، فماذا يقال في هذه الحالة؟ أنني وضعت الحديث من عندي، فهذا إقرار مني بعد أن ذكرت تاريخ ميلادي وعرفنا تاريخ ميلاد الشيخ الذي حدثت عنه وأنه مات إما في السنة التي ولدت فيها أو قبلها، علمنا أنني لم ألقه وأن هذا الحديث كذب على الشيخ. فهذا اعتراف وإقرار ولكنه بإيش؟ بلسان الحال. هذه قرينة تدلنا على أن هذا الشخص وضع الحديث من عنده. ومن ذلك، أي من الشواهد على وضع الحديث، ركاكة ألفاظه، يعني ألفاظه ضعيفة لا تخرج من مثل النبي صلى الله عليه وسلم في فصاحته. لكن هذه متى تكون قرينة واضحة على الوضع؟ إذا صرح الراوي أن هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يصرح لا تكون قرينة. لماذا؟ لأن الرواة يرون الحديث بالمعنى، وربما يكون الراوي روى الحديث بالمعنى فكانت ألفاظه ركيكة لكنه حافظ على المعنى، فإذا لا يحكم عليه بالوضع في هذه الحالة. فإذا لا يحكم عليه بالوضع نتيجة لركاكة ألفاظه إلا إذا صرح الرواة أن هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وفساد معناه. لا شك أن فساد معنى الحديث يدل على أنه موضوع ومكذوب، وهذا يعرفه أهل الشأن، مش أي واحد يأتي يقول والله المعنى فاسد ما يصلح، لا، يعرفه أهل الفن أهل العلم النقاد الجهابذة. كحديث الباذنجان وأنه شفاء من كل داء، باذنجان، هذا فساد معناه واضح بين. أو مجازفة فاحشة، كأن يذكر في الحديث عمل من الأعمال هو عمل يسير ويذكر عليه أجر عظيم وكبير، مثل هذا يدل على وضع الحديث، لأن أدلة الشريعة كلها تدل على أن كل عمل يعطى من الأجر ما يناسبه. أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، مخالفة واضحة صريحة لأدلة الكتاب والسنة من هذا الحديث يحكم عليه أيضا في الوضع. قال فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه. فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. لا يجوز لأحد أن يروي الحديث الموضوع إلا بعد أن يبين للناس أنه حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يغتر لا ينخدع لا ينغش فيه الجهلة والعوام عامة الناس والرعاع السفل من الناس فيأخذونه ويستدلون به على أشياء توافق أهواءهم، فيحذر من ذلك كي لا يدخل الشخص في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ثم قال المؤلف رحمه الله والواضعون أقسام كثيرة. أصناف الوضعين مختلفة وهم أنواع، منهم زنادقة وهم المبطنون للكفر المظهرون للإسلام، هؤلاء الزنادقة، الزنديق وبمعنى المنافق الذي أبطن الكفر وأظهر الإسلام، فهؤلاء وضعوا الكثير من الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قيل لعبد الله بن المبارك رضي الله عنه من أتباع التابعين ومن أئمة الهدى، هذه الأحاديث الموضوعة قال يعيش لها الجهابذة، يعني قالوا له ماذا نفعل بها، أحاديث موضوعة دخلت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعيش لها الجهابذة أي النقاد من علماء الحديث لا يتركون منها شيئا. وقيل وكما قيل لأحد الأمراء عندما أمسك أحد المفسدين الذين أدخلوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له قال له لقد أدخلنا على أحاديث نبيكم الكثير من الأحاديث وكذبنا فيها. فقال لهم وأين أنتم من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك؟ سينخلانها نخلا. قد أعد الله لهذا الدين رجالا قد أعد الله لهذا الدين رجالا يحفظونه من عبث العابثين. قال ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء مصيبتهم أكبر من أولئك. عابد زاهد يحسب أنه على خير في فعله هذا فيكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم نوح بن أبي مريم وميسر بن عبد ربه. أحاديث يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها. وهؤلاء طائفة من الكرامية. الكرامية طائفة من طوائف المبتدعة نسب إلى أحد المتكلمين محمد بن كرام السجستاني وغيرهم. وهم من أشر من فعل هذا. ليش كانوا من أشر من فعل هذا وأدخلوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم أي يغتر بهم الكثير من الناس الذين يحسنون الظن بهم فيظن صدقهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. فالاغترار يحصل من أين؟ يحصل من الانغشاش بهم لأنهم عباد صالحون في الظاهر. فعندما يدخلون هذه الأحاديث يحسن الظن بهم وتؤخذ منهم هذه الأحاديث كي تعلم أنت خطورة الشخص الذي يكون له جانبان، جانب حسن وجانب سيء، فينبغي أن يحذر منه أكثر من الواضح الصريح، لأن ذلك لا يغتر به، أما هذا يغتر به. قال وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك، وسطروه عليهم في زبورهم أي في كتبهم عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. شنارا أي عيب وعار عليهم في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه وإنما كذبنا له. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم. فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضله إلى غيره، فما ذهبوا إليه من التأويلات الفاسدة بناء على غفلتهم عن قواعد الشريعة وأن الله سبحانه وتعالى قد أتم هذا الدين وأكمله فلا يحتاج إلى إتمام من أحد من الخلق. قال وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات وهو مطبوع، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه. أي أنه أدخل في كتابه الموضوعات أحاديث ليست بموضوعة ولم يذكر بعض الأحاديث التي كان يجب أن يذكرها لأنها موضوعة. قال وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، أي لا يوجد حديث موضوع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المتكلمون لا شغل لهم بالحديث، وعندما يتكلمون عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتخبطون لأنهم بعيدين عنه. وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي. هذا الحديث هو نفسه في نفسه لا يثبت. فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. خلاصة جواب هذا الشخص أنه يقول بأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي، فإن كان الحديث صحيحا فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكذب عليه، إذن الحديث الموضوع لا بد أنها واقع. وإذا كان هذا الحديث موضوع فهو الحجة في كون الحديث موضوع، أن هذا واحد من الحديث الموضوع، فرد عليه بأنه إن كان الكذب عليه ما وقع إلى زمنك فممكن أن يقع فيما بعد ذلك، فجوابك ليس بسليم. قال وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظه الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. يعني هذه الشبهة أصلا ما تحتاج إلى جواب أصلا عند المحدث الذي تعامل بالحديث وعاش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح وحسن وضعيف ومكذوب، ورأى العشرات من الأحاديث المكذوبة، فلا يحتاج مثل هذا إلى الرد عليه. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث الموضوع بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا مبحثان، مبحث المقلوب ثم مبحث الجرح والتعديل، وهو من أهم مباحث علوم الحديث، ثم بعد ذلك ننتهي إن شاء الله من المباحث العملية في علم الباحث الحديث، ثم بعد ذلك بإذنه تعالى سنعمل بعض الاختبارات للشباب كي نرى المستويات التي شاركت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه مرضاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس السابع عشر من دروس شرح الباعث الحثيث. قال المؤلف رحمه الله النوع العشرون: معرفة المدرج. المدرج لغة هو المدخل، فالإدراج هو الإدخال. تقول أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه. وأما اصطلاحا فهو ما كانت فيه زيادة ليست منه، اصطلاحا هو ما كانت فيه زيادة ليست منه. قال المصنف رحمه الله النوع العشرون معرفة المدرج، وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. هذا الذي عرفه المؤلف رحمه الله هو مدرج المتن، هو الإدراج في المتن، أي إدخال لفظة في الحديث في متنه ليست منه، إدخال لفظة في الحديث ليست منه. قال رحمه الله: وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. وقع الإدراج في أنواع هذه الكتب وأنواع الحديث التي ذكرها. وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. فالإدراج لا يقتصر على المتن، لا، يكون الإدراج في الإسناد ويكون في المتن، سيأتي التفصيل إن شاء الله. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب، أي الخطيب البغدادي، في ذلك أي في موضوع المدرج كتابا حافلا، وذكر الكثير من الأحاديث التي وقع فيها إدراج، سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا، وقد طبع طبعته دار الكتب العلمية في مجلدين، فالكتاب مطبوع. خلاصة موضوع الإدراج، عرفنا الإدراج لغة واصطلاحا، وقلنا الإدراج هو الإدخال من حيث اللغة، ومن حيث الاصطلاح ما كانت فيه زيادة ليست منه. أما من حيث التقسيم فالمدرج منه ما هو مدرج في المتن، ومنه ما هو مدرج في الإسناد. ومدرج المتن هو كما عرفه المؤلف رحمه الله زيادة لفظة في متن الحديث ليست منه. من الممكن أن تكون هذه الزيادة في أول المتن، ومن الممكن أن تكون في وسطه، ومن الممكن أن تكون في آخره وهو الأكثر. مثاله مثال المدرج في المتن حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث أصله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذا أصل الحديث. فأراد أبو هريرة أن يحث الناس على إسباغ الوضوء كي لا يقعوا في المحذور الذي حذر منه هذا الحديث، فقال: أسبغ الوضوء، ثم ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فظن بعض الرواة أن كلام أبي هريرة تابع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف روى الحديث؟ قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فكلمة أسبغ الوضوء في حديث أبي هريرة مدرجة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي هريرة هذا الذي معنا مدرجة. فهذا مثال على الإدراج في المتن في أوله، وكما ذكرنا من الممكن أن يكون أيضا الإدراج في وسط الحديث، كحديث مثلا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. هذا هو الحديث الذي نعرفه، فرواه أحد الرواه بلفظ: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. وين الزيادة الآن؟ قوله: أو أنثيه أو رفغيه، جاءت في وسط الحديث: من مس ذكره فليتوضأ، أصبحت: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. هذه الزيادة أو أنثيه أو رفغيه هي حقيقة من قول من؟ من قول عروة، من قول عروة ابن الزبير أحد رواة الحديث. ظنها من روى عن عروة في الإسناد ممن هو بعد عروة، ظن أن هذه الزيادة من نفس الحديث فساقها عن النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، ولكن هذه حقيقة هي مدرجة مدخلة في المتن، حقيقة هي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صور المدرج في المتن. ومن الممكن كما ذكرنا أن يكون الإدراج في آخر المتن بأن يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر في آخره زيادة ليست منه ويضيفها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما مدرج الإسناد، مدرج الإسناد ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة له هو، أحد الرواة سمع الحديث بأسانيد مختلفة، مثل ما معنا في المثال الآن الثوري رحمه الله سمع حديثا معينا وهو حديث ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، هذا الحديث يرويه الثوري بإسنادين، الإسناد الأول واصل الأحدب رواه الثوري عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن ابن مسعود، ركز معي الآن في الصورة، والأفضل إذا كان أحدكم معه دفتر أو ورقة أمامه يكتب الإسناد. الصورة الأولى الثوري يروي هذا الحديث الذي ذكرناه عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن ابن مسعود، ويروي الثوري نفس الحديث بإسناد آخر عن منصور والأعمش، له شيخان هنا، يرويه عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. أظن أنكم لاحظتم الفرق بين الروايتين الآن. الثوري يروي الحديث بالإسناد الأول عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن ابن مسعود، وأيضا الثوري يروي الحديث عن منصور والأعمش عن كليهما، عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. الآن إذا رواية الثوري عن منصور والأعمش فيها زيادة عمرو بن شرحبيل، أما رواية الثوري عن واصل بن الأحدب ليس فيها ذكر عمرو بن شرحبيل. فجاء عبد الرحمن بن مهدي فسمع الحديث من الثوري على الوجهين بتفصيل، الثوري حدث عبد الرحمن بن مهدي بالحديث على التفصيل الذي ذكرناه. فماذا فعل عبد الرحمن بن مهدي؟ جمع الإسنادين مع بعضهما ولم يذكر الفرق، فماذا قال؟ قال عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش الثلاثة مع بعض، عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، فأدرج رواية واصل بن الأحدب في رواية من؟ في رواية منصور والأعمش، فجعلها رواية واحدة كأن الإسنادين إسنادا واحدا بنفس الصورة. هذا يسمى إدراجا في الإسناد. هذه صورة أو هذا قسم. القسم الثاني أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، أحد الرواة كمالك مثلا عنده حديثين بإسنادين مختلفين، شيء عادي، أكثر الرواة عندهم أكثر من حديث يحدثون به، فمثلا عندنا مالك يحدث بحديثين مختلفين بإسنادين مختلفين فيأتي أحد الرواة ويروي عنه الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. مثاله يروي مالك بن أنس لنا حديثين، حديث يرويه عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، ويروي مالك حديثا ثانيا عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ولا تنافسوا، في حديث أبي هريرة زيادة ولا تنافسوا، في حديث أنس هذه الزيادة غير موجودة. فالإمام مالك روى حديثين مختلفين، حديث عن أنس وحديث عن أبي هريرة. حديث أبي هريرة فيه زيادة ولا تنافسوا، حديث أنس ما فيه زيادة ولا تنافسوا. فماذا فعل سعيد بن أبي مريم عندما روى الحديث عن مالك؟ ذكر إسنادا واحدا وألقى بالثاني، ذكر إسناد مالك عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ زيادة ولا تنافسوا وأضافها لماذا؟ لحديث أنس. فصار الحديث عنده عن مالك عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، فزيادة هنا ولا تنافسوا مدرجة على حديث أنس وليست منه. هذه صورة ثانية من صور الإدراج في الإسناد. وأما القسم الثالث وهو أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد، يذكر إسناده أي إسناد من أسانيده، ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، يذكر الإسناد ثم يسكت قليلا ريثما يكتب الكاتبون، ثم يعرض له شيء، أي شيء حصل أمامه فأراد أن يعلق عليه فيذكر كلاما من عنده، فيظنه بعض الرواة أن هذا الكلام الذي ذكره تعليقا على الحادثة هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح يحدث بالحديث بالإسناد الذي ذكره شيخه ثم بعد ذلك يضيف الكلام الذي ذكره شيخه تعليقا على الحادثة التي حصلت، ولا يذكر المتن الأصلي للحديث لأنه لم يسمعه أصلا. هذه الصور القسم الثالث من أقسام المدرج في الإسناد. مثال للصورة الأخيرة ما أخرجه ابن ماجة عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثابت بن موسى العابد هذا الذي يروي الحديث عن شريك دخل على شريك وشريك يحدث، فذكر شريك الإسناد قال عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت ريثما يكتب الناس. شريك ثابت بن موسى وهو داخل سمع الإسناد، ثم لما دخل ثابت رآه شريك فأراد أن يثني عليه لعبادته وزهده، فقال ثناء من شريك على ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، إشارة إلى من؟ إلى ثابت. فظن ثابت أن هذا الذي ذكره شريك هو متن الإسناد الذي تقدم معه، فصار يحدث به على هذه الصورة عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذا ليس متنا لهذا الإسناد أصلا، لكن ثابتا ظنه هو المتن فركبه على الإسناد ومشى. فأدخل هذا الكلام على هذا الإسناد. وخلاصة المدرج أنه أي إدخال إسناد على إسناد أو متن على متن أو متن على إسناد أو إدخال كلمة في المتن يعتبر إدراجا، يعتبر إدراجا. إذا أدخل وظن أنه وظن أن الحديث على هذه الصورة فهو من قسم المدرج. هذه خلاصة موضوع المدرج. طيب نهاية، كيف نعرف الإدراج؟ نعرف الإدراج بوروده منفصلا في رواية أخرى، بأن يأتي في رواية متصلا ويأتي في رواية أخرى تبين لنا أن هذا الاتصال ليس على صورته، بل حقيقته أنه منفصل، وأن الجزء الأول من كلام الراوي والجزء الثاني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. إذا جاء في رواية أخرى، وقد حصل جاء في رواية أخرى عند البخاري أنه قال عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وضحت الصورة، تبين عندنا أن كلمة أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تبينت كيف؟ بجمع طرق الحديث، جمع روايات الحديث تظهر معنا. هذه الطريقة الأولى من طرق كشف حقيقة الإدراج، وجمع طرق الحديث هذه من أهم الطرق لمعرفة الإشكالات التي تدخل على الأحاديث، أو بالنص على ذلك من الراوي. هذه الطريقة الثانية، الراوي نفسه يذكر حديثا ثم يفصل، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، كحديث ابن مسعود الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. جاء في بعض الروايات بهذه الطريقة، وفي رواية أخرى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا الأخرى، وفي رواية أخرى فصل، فبين ما هو من كلامه وما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نفس الراوي الذي زاد أو الذي أدرج بين لنا ما هو من كلامه وما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة الثانية في كشف الإدراج. أو من بعض الأئمة المطلعين يكون الكشف أيضا عن حقيقة الإدراج بتنصيص بعض الأئمة المتخصصين في هذا العلم، فيقول لك كلمة كذا ليست من الحديث بل هي من قول فلان، انتهى الأمر. إمام من أئمة الأئمة الحفاظ النقاد لهذا العلم إذا نصص على ذلك انتهى الأمر عندنا. أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، أي أنك إذا نظرت في المتن قلت مستحيل أن يخرج هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ مثاله حديث أبي هريرة قال للعبد المملوك أجران، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذا قوله للعبد المملوك أجران لا إشكال من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي، وين بر أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميتة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمه ماتت قبل أن يبعث نبيا، إذن لا يصح أن يكون هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله تبارك وتعالى أكرمه بالنبوة، ومن يكرم بالنبوة لا يتمنى أن يكون مملوكا. فمن هاتين القرينتين تبين عند العلماء أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. هذه هي طرق الكشف عن حقيقة الإدراج في الأحاديث، وهذا ما يتعلق بموضوع المدرج. النوع الحادي والعشرون، معرفة الموضوع المختلق المسموع. الحديث الموضوع لغة هو الملصق، وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به، قاله ابن دحية، قاله عنه الحافظ ابن حجر في النكت، وهو اصطلاحا كما ذكر في الموضوع هو المختلق المصنوع، أي الذي افتراه وكذبه واضعه وصنعه من عنده، هذا هو الموضوع، أي المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الموضوع. قال: وعلى ذلك شواهد كثيرة، أي على وضع الحديث، أي هناك قرائن كثيرة تدل على وضع الحديث. قال: منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا. كيف نعرف الموضوع؟ عندنا أدلة كثيرة تدلنا على أن الحديث موضوع، منها أن يقر نفس الكذاب الذي كذب الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقر بأنه هو كذبه، إما بقوله أو بلسان حاله، قالا أو حالا، قالا أي بقوله، أي يقر بأنه وضع الحديث بقوله، كنوح بن أبي مريم ذكر الحافظ العراقي في ألفيته أنه وضع حديثا طويلا في فضائل السور، سور القرآن، سورة سورة، عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل السور، نوح بن أبي مريم هو الذي وضع الحديث وكذبه. فقيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ أنت لست ممن عرف بملازمة عكرمة ولا بمصاحبته الطويلة، وأصحاب عكرمة الذين نعرفهم ما رووا هذا الذي رويت أنت، فمن أين أتيت به؟ قال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبه، أي قربة يتقرب بها إلى الله، وكذلك فعل ميسرة ابن عبد ربه كما فعل نوح ابن أبي مريم. فهؤلاء أقروا على أنفسهم بأنهم وضعوا الأحاديث من عند أنفسهم، انتهى الأمر، علمنا أنهم وضعون وأنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن النية والقصد. هذا تصريح من الوضاع أنه هو وضع الحديث، تصريح بقوله، تصريح بقوله. وأما الحال، أن يقر على نفسه بحال بلسان حاله، كأن يحدث عن شيخ ثم يسأل عن مولده، هو متى ولد، يحدث عن راوي، مثلا أنا آتي وأحدث عن الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله. أحدث عن الشيخ محمد أمين الشنقيطي، فأسأل أنا متى ولدت، فأذكر تاريخا ولدت عام 1493، فينظر في تاريخ وفاة الشيخ محمد أمين الشنقيطي، أنا حدثت عنه، فينظر في تاريخ وفاة الشيخ محمد أمين الشنقيطي فيظهر أن الشيخ توفي في نفس العام الذي أنا ولدت فيه أو قبله، ويبحث عن الحديث في روايتي من رواية تلاميذ محمد أمين الشنقيطي عنه، فلا يوجد أحد رواه عنه غيري، فماذا يقال في هذه الحالة؟ أنني وضعت الحديث من عندي، فهذا إقرار مني بعد أن ذكرت تاريخ ميلادي وعرفنا تاريخ ميلاد الشيخ الذي حدثت عنه، وأنه مات إما في السنة التي ولدت فيها أو قبلها، علمنا أنني لم ألقه، وأن هذا الحديث كذب على الشيخ، فهذا اعتراف وإقرار ولكنه بإيش؟ بلسان الحال. هذه قرينة تدلنا على أن هذا الشخص وضع الحديث من عنده. ومن ذلك، أي من الشواهد على وضع الحديث، ركاكة ألفاظه، يعني ألفاظه ضعيفة لا تخرج من مثل النبي صلى الله عليه وسلم في فصاحته، لكن هذه متى تكون قرينة واضحة على الوضع؟ إذا صرح الراوي أن هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يصرح لا تكون قرينة. لماذا؟ لأن الرواة يروون الحديث بالمعنى، وربما يكون الراوي روى الحديث بالمعنى فكانت ألفاظه ركيكة لكنه حافظ على المعنى، فإذا لا يحكم عليه بالوضع في هذه الحالة، فإذا لا يحكم عليه بالوضع نتيجة لركاكة ألفاظه، إلا إذا صرح الرواة أن هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وفساد معناه، لا شك أن فساد معنى الحديث يدل على أنه موضوع ومكذوب، وهذا يعرفه أهل الشأن، مش أي واحد يأتي يقول والله المعنى فاسد ما يصلح، لا، يعرفه أهل الفن أهل العلم النقاد الجهابذة، كحديث الباذنجان وأنه شفاء من كل داء، باذنجان، هذا الفساد معناه واضح بين، أو مجازفة فاحشة، كأن يذكر في الحديث عمل من الأعمال هو عمل يسير ويذكر عليه أجر عظيم وكبير، مثل هذا يدل على وضع الحديث، لأن أدلة الشريعة كلها تدل على أن كل عمل يعطى من الأجر ما يناسبه، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، مخالفة واضحة صريحة لأدلة الكتاب والسنة من هذا الحديث يحكم عليه أيضا في الوضع. قال فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. لا يجوز لأحد أن يروي الحديث الموضوع إلا بعد أن يبين للناس أنه حديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كلا يغتر، لا ينخدع، لا ينغش فيه الجهلة والعوام عامة الناس والرعاع السفل من الناس، فيأخذونه ويستدلون به على أشياء توافق أهواءهم، فيحذر من ذلك كي لا يدخل الشخص في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ثم قال المؤلف رحمه الله: والواضعون أقسام كثيرة. أصناف الوضاعين مختلفة، وهم أنواع، منهم زنادقة وهم المبطنون للكفر المظهرون للإسلام، هؤلاء الزنادقة، الزنديق وبمعنى المنافق الذي أبطن الكفر وأظهر الإسلام، فهؤلاء وضعوا الكثير من الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قيل لعبد الله بن المبارك رضي الله عنه من أتباع التابعين ومن أئمة الهدى: هذه الأحاديث الموضوعة، قال، يعيش لها الجهابذة. يعني قالوا له: ماذا نفعل بها؟ أحاديث موضوعة دخلت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يعيش لها الجهابذة، أي النقاد من علماء الحديث، لا يتركون منها شيئا. وكما قيل لأحد الأمراء عندما أمسك أحد المفسدين الذين أدخلوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له، قال له: لقد أدخلنا على حديث نبيكم الكثير من الأحاديث وكذبنا فيها. فقال لهم: وأين أنتم من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك؟ سينخلانها نخلا. قد أعد الله لهذا الدين رجالا قد أعد الله لهذا الدين رجالا يحفظونه من عبث العابثين. قال: ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء مصيبتهم أكبر من أولئك، عابد زاهد يحسب أنه على خير في فعله هذا فيكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم نوح بن أبي مريم وميسر بن عبد ربه، أحاديث يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية. الكرامية طائفة من طوائف المبتدعة نسب إلى أحد المتكلمين محمد بن كرام السجستاني وغيرهم، وهم من أشر من فعل هذا. ليش كانوا من أشر من فعل هذا وأدخلوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم، أن يغتر بهم الكثير من الناس الذين يحسنون الظن بهم، فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. فالاغترار يحصل من أين؟ يحصل من الانغشاش بهم، لأنهم عباد صالحون في الظاهر، فعندما يدخلون هذه الأحاديث يحسن الظن بهم وتؤخذ منهم هذه الأحاديث، كي تعلم أنت خطورة الشخص الذي يكون له جانبان، جانب حسن وجانب سيء، فينبغي أن يحذر منه أكثر من الواضح الصريح، لأن ذلك لا يغتر به، أما هذا يغتر به. قال وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبورهم أي في كتبهم عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة شنارا أي عيب وعار عليهم في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه وإنما كذبنا له وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضله إلى غيره فما ذهبوا إليه من التأويلات الفاسدة بناء على غفلتهم عن قواعد الشريعة وأن الله سبحانه وتعالى قد أتم هذا الدين وأكمله فلا يحتاج إلى إتمام من أحد من الخلق. قال وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات وهو مطبوع غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه أي أنه أدخل في كتابه الموضوعات أحاديث ليست بموضوعة ولم يذكر بعض الأحاديث التي كان يجب أن يذكرها لأنها موضوعة. قال وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية أي لا يوجد حديث موضوع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المتكلمون لا شغل لهم بالحديث وعندما يتكلمون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتخبطون لأنهم بعيدين عنه وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي هذا الحديث هو نفسه في نفسه لا يثبت فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. خلاصة جواب هذا الشخص أنه يقول بأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي فإن كان الحديث صحيحا فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكذب علي إذن الحديث الموضوع لا بد أنها واقع وإذا كان هذا الحديث موضوع فهو حجة في كون الحديث موضوع أن هذا واحد من الحديث الموضوع فرد عليه بأنه إن كان الكذب عليه ما وقع إلى زمنك فممكن أن يقع فيما بعد ذلك فجوابك ليس بسليم. قال وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظه الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. يعني هذه الشبهة أصلا ما تحتاج إلى جواب أصلا عند المحدث الذي تعامل بالحديث وعاش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح وحسن وضعيف ومكذوب ورأى العشرات من الأحاديث المكذوبة فلا يحتاج مثل هذا إلى الرد عليه. نعم وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث الموضوع بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا مبحثان مبحث المقلوب ثم مبحث الجرح والتعديل وهو من أهم مباحث علوم الحديث ثم بعد ذلك ننتهي إن شاء الله من المباحث العملية في علم الباحث الحديث ثم بعد ذلك بإذنه تعالى سنعمل بعض الاختبارات للشباب كي نرى المستويات التي شاركت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه مرضاته.